السلام عليكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا تنكح المرأة على عمتها. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في حكم استقر عليه أهل العلم رحمهم الله، وهو أن المرأة إذا تزوجها الزوج فلا يحل له أن يجمع إليها عمتها ولا أن يجمع إليها خالتها. وهكذا لو تزوج خالة أو عمة امرأة فليس له أن يتزوج تلك البنت، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. فمن تزوج امرأة فلا يتزوج خالتها معها، لا يجمعها إليها. ومن تزوج الخالة فلا يجمع ابنة أخيها ابنة أختها معها، وهكذا العمة. وذلك أن جمع المرأة مع عمتها أو مع خالتها يؤدي إلى ضغينة بينهما. وفي الحديث: إن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. فمن المعلوم أن النساء إذا جمع الرجل منهن اثنتين فأكثر أنهن يكون بينهن نوع من المنافسة والمضارة، ولهذا سميت الزوجة الثانية بالنسبة للأولى سميت الضرة، لأنها من طبع النساء أنهن يتنافسن ويتباغضن إلا قليل منهن، والعبرة بالعموم. فالحاصل أنه لا تجمع المرأة إلى عمتها ولا المرأة إلى خالتها. وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تجمع، يعلم أن هذا التحريم مؤقت كتحريم الجمع بين الأختين. فلو أنه تزوج امرأة مدة ثم طلقها فلا بأس أن يتزوج عمتها، لأن النهي ليس عن مجرد أن يتزوج فلانة وعمتها، ولكن النهي منصرف إلى الجمع بينهما. وعلى هذا فلو توفيت زوجته حل له أن يتزوج عمتها أو خالتها، كما يحل له أن يتزوج أختها، لأن النهي إنما هو عن الجمع. أما قوله نرى خالة أبيها بتلك المنزلة، فمراده أنه لا يحل الجمع بين المرأة ولا خالتها أو خالة أبيها، ولا الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وعمة أبيها. وهذا أمر مضطرد، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، سواء كانت عمة لها هي مباشرة أو كانت عمة لأبيها أو عمة لجدها أو لجدتها، أو كانت المرأة خالة لها هي أختا لأمها، أو خالة لأبيها أختا لجدتها، أو خالة حتى لجدتها. لا يجمع. إذا قيل العمة شمل هذا العمة القريبة والعمة البعيدة، كما يقال الأم فيشمل الأم القريبة التي ولدتك، ويشمل جدتك وجدة أمك وجدة جدتك وهكذا. فلا ريب في هذا. أما استدلاله بحديث حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكأنه ذكره على سبيل القياس، لأن التحريم هنا متعلق بالرضاعة، لكن كأن مراده والله أعلم أنه لما حرمت الخالة من النسب، حرمت الخالة من الرضاعة، لأنه لا يجمع بين المرأة وخالتها سواء أكانت خالة لها من الرضاعة أو خالة لها من النسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشغار. حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
هذا مما كانت تفعله الجاهلية، وجاء الإسلام بهدمه. وكانت الجاهلية تمارس أموراً في الزواج ما أنزل الله بها من سلطان، وفيها تعدي وفيها تجاوز لحدود الله تعالى، فجاء الله تبارك وتعالى وله الحمد بالقسط والعدل المتعلق بالرجال والمتعلق بالنساء. كان مما تفعله العرب أن يزوج الرجل موليته، قوله هنا أن يزوج الرجل ابنته هذا على سبيل المثال، لكن أي مولية، لو كانت ابنته أو كان وليا لأخته أو كان لولي لأي امرأة كانت كيتيمة ونحوها، فالشغار معناه أن يقول لرجل زوجني بنتك على أن أزوجك أنا ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوجني مولية عندك على أن أزوجك المولية التي عندي. هذا مما نهى عنه الشرع، وصان به النساء عن أن يكن بهذه المثابة. الشغار تارة يكون بدون عقد، بدون مهر. ماذا يكون المهر؟ يكون المهر والعياذ بالله كأنه فرج هذه المرأة، هو المهر الذي قدم، وذاك يقدم المهر للطرف الثاني بأن يقدم له فرج المرأة الأخرى. لا شك أن هذا أمر وقح ودنيء ودنس. الله عز وجل لما ذكر أمر الزواج قال: أن تبتغوا بأموالكم، فأمر الفروج والعياذ بالله ليس داخلا في المهور، إنما تعطى المهور على سبيل استحلال الفروج، كما قال عليه الصلاة والسلام: بما استحللت من فروجهن، لأن الفروج محرمة. ما الذي يجعل هذه المرأة يحل فرجها لهذا الرجل؟ أن يتقدم إلى وليها، وأن يكون ذلك في زواج شرعي، وأن يكون بصداق ومهر ورضا منها وإقرار من الولي وقبول وشهود. أما إذا غاب المهر فإن المال الذي يكون عادة هو المهر قد استبدل والعياذ بالله بالفرج، وهذا أمر دنيء ووقح. تارة يكون الشغار لا مهر فيه، وإنما يكون مبادلة لفرج بفرج، وتارة يكون فيه المهر، وعلى الحالين لا يصح إلا إذا وجد الرضا من المرأة ووجد المهر. أما أن يخلو من المهر فمعناه أن البضع الذي هو الفرج صار هو الصداق. فترتب على هذا أن الشغار فيه الآتي: أن فيه اشتراطاً، يزوج الطرف الأول الطرف الثاني بشرط أن يزوجه أيضاً، فصار لا بد من الأمرين. الأمر الآخر: تارة يسمى صداقاً يعني مهراً، يقال لها كذا، وللزوجة الثانية وللزوجة التي أخذها الطرف الآخر كذا. وفي هذه الحالة المهر يكون للزوجتين، وتارة يخلو من المهر بالكلية عياذا بالله. فعلى هذا لا يحل نكاح الشغار ولا يجوز. ومما بقي في بعض الجهلة استمرار أمر الشغار، ولكنه ولله الحمد اندثر إلى حد كبير في هذه الأزمنة بفضل الله أولاً، ثم بتحذير أهل العلم، فإن أهل العلم في هذه البلاد لهم فتاوى بحرمة هذا، ومن أشهر فتاوى أهل العلم في هذا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونبه الناس على أن هذا لا يجوز ولا يليق. فالشغار من أمور الجاهلية التي لا يحل أن تبقى في المسلمين، ومن أراد الزواج فإنه يطلب المرأة ويقدم لها مهراً، فإذا أراد ذلك المتزوج منه أن يتزوج المولية الأخرى فهذا وضع آخر، يتقدم أيضاً له ويقدم مهراً، فإذا رضيت يتزوجها. لكن أن يكون البضع والفرج هو والعياذ بالله موضع التبادل، يزوج الطرف الأول بنته على أن يزوجه الطرف الثاني بنته، هذا هو الشغار المنهي عنه المحرم. وهذا يعلمك أمراً، وهو أن الشرع الشريف الذي جعله الله عز وجل كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً قد جاء بالحقوق للرجال وللنساء، وأن ما يزعمه من يسمون بدعاة تحرير المرأة إنما هو سعي في إفسادها وإعادتها إلى ما كان عليه وضعها في أحوال الجاهلية الأولى من الانفلات. لأن المرأة في التاريخ الإنساني مرت بطورين اثنين، الطور الأول اضطهادها وامتهانها كما كان الحال عليه في الجاهلية العربية، حتى كانوا يئدونها تارة خشية الفقر وتارة خشية العار، يعني حتى لا تؤسر وتكون سبية من السبايا فيقتلونها مباشرة. الحال الثاني الذي كان عليه طائفة من اليونان والروم ونحوهم في أخريات أمرهم حين انفلتت الأمور وأقحمت النساء فيما لا شأن لهن فيه من أمور السياسة ونحوها، حتى صارت صورهن تسك على العمولات وصرن يتدخلن في الشؤون العامة وفي السياسة، فانهارت تلك الدول، لأن من طبيعة النساء أنهن أبعد ما يكن عن التوفيق في أمور السياسة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فأدخلوهن وصارت الأمور فوضى وانفلت الحال وانفتحت أبواب الفجور والفساد. وهذا هو الذي عليه الآن الوضع في البلاد الأوروبية والأمريكية، أن النساء قد انفلتنا انفلاتاً شديداً عاد عليهن هن في نهاية المطاف بأسوأ ما يكون من الأحوال. فالمرأة هناك في واقع الأمر غاية في الازدراء وغاية في الامتهان، يكفي أن تعلم أن كلمة العرض غير موجودة، ما عنده شيء يسمى عرض نهائياً. والعرض في الشرع ضرورة من الضرورات الخمس التي إذا اختل الأمر فيها لا يمكن أن يقام دين ولا دنيا. ففرق عظيم بين أحكام الشرع الشريف بشأن النساء وبين الفوضى والانفلات الموجود هناك في بلاد الهمج والفوضويين في أوروبا وفي أمريكا، وما يفعله وكلاءهم المفسدون في أرض الله في المشرق الإسلامي من تحسين الأوضاع التي هم عليها هو عود بالناس إلى الوضع الجاهلي السابق. لأن الجاهلية كما قلنا على نوعين، إما أن تمتهن المرأة وتسيء إليها، وإما أن تطلقها فتجعلها بمثابة الألعوبة يتلاعب بها الرجال. والوضع الموجود في الجاهلية جزء منه هو الموجود في أوروبا الآن وفي أمريكا، ولهذا كان اتخاذ الأخدان والمسافحات موجوداً في الجاهلية، اتخذنا على سبيل كأنهن صديقات كما يعبر العياذ بالله هناك، أن المرأة صديقة للرجل يستحل منها ما يستحل من الزوجة عياذا بالله، وتتخذ خدنا ولعب بهن هذا اللعب. ولهذا كما قلنا لا يوجد عندهم شيء يسمى العرض، فهذه جاهلية، والذي كان عليه العرب من امتهانها أيضا جاهلية. والحق هو في هذا الدين العظيم الذي قد أكمل الله عز وجل وله الحمد والمنة أحكامه وتشريعاته، وامتن بذلك في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أراد أن يمتهن المرأة بأن يعيدها إلى ما كان عليه أهل الجاهلية كما يفعل بعض الناس من منعها من الإرث أو من إرث الأرض أو نحوها، أن تكون شريكة في إرث الأرض، يكون لها المال ولا تدخل على أهلها الأرض. إذا مات الميت فكل شيء منه يورث، وكل الورثة يدخلون فيه حتى لو كان جهاز جوال ب20 ريال يدخل في الإرث. ليس لأحد أن يقول لا ترث النساء إلا المال، أما الأراضي فهي للرجال، هذا من أمر الجاهلية. يورث كل شيء ويقسم القسمة الشرعية التي عدل ربك سبحانه وتعالى فيها. فمن أضر بالنساء في أمور الإرث بمنعهن بالكلية كما يفعل بعض الذين على سمت الجاهلية، فهؤلاء قد فعلوا فعلة أهل الجاهلية. ومن فتح لهن الباب ليكن ألعوبة للرجال باسم تحرير المرأة أو غيرها، فهذا على وضع من أوضاع أهل الجاهلية. والمذكور هنا في الباب هو من أمور الجاهلية كما قلنا، وهو الشغار. فجاء الشرع وله الحمد ولله الحمد والمنة بمنع أمور الجاهلية إفراطاً أو تفريطاً، وجاء الله عز وجل بالصدق والعدل، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
هذا الباب على سبيل الاستفهام ذكره رحمه الله، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. معلوم أن المقصود أن تهب نفسها زواجاً، وليس المقصود أن تهب نفسها هكذا بدون زواج. هل يصح أن تهب المرأة نفسها لأحد مثلاً لصلاحه ولعلمه مثلاً ولاستحسانها لعقله وحنكته وحكمته، فتقول أنا أهب لك نفسي لتتزوجني؟ هذا يقع على أحد صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا مجرد هبة من غير ذكر لمهر. الصورة الثانية أن يعقد عليها بلفظ الهبة. فأما الحال الأول أن تهب نفسها من غير ذكر مهر، فالله تعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم، فالرجل لا بد أن يدفع مهراً. وتقدم أن المهر قد يكون قليلاً بحسب الحال، ففي البلاد التي يكون فيها فقر شديد قد تكون المهور يسيرة للغاية، قد تكون مبالغ نقدية يسيرة جداً، بعض الأحيان تصل إلى 50 ريالاً، وهذا يعد كثيراً في تلك البلاد. بل بعض الأحيان لا يكون فيها أموال نقدية، إنما يكون فيها مثلاً ملابس أو أواني أو أطعمة أو نحو ذلك مما يتمول، لأن كلمة المال ليست في النقود فقط، النقود جزء من المال، أما الطعام فهو مال، اللباس مال، فلا بد أن يدفع شيئاً. وتقدم أن مما يصح أن يكون مهراً أن يعلمها القرآن، قال بعض أهل العلم وهكذا لو علمها حرفة تتكسب بها، فهذا يصح أن يكون مهراً. أما أن يتزوجها بلا مهر فتقول يا فلان تزوجني وهبتك نفسي، فالجمهور على أن هذا لا يصح، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال أهل العلم فهذا دليل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فكما سيأتي إن شاء الله في الحديث أن المرأة المؤمنة كانت تأتي فتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما من بعده، أما من سواه، فلا بد أن يسمى للمرأة مهر يتناسب مع وضعها، ولها بعد ذلك، هي لها إذا امتلكت المهر، إذا طابت نفسها بشيء من المهر أن تعطي الزوج ما شاءت، لكن لا بد من مهر، لا بد أن تقبض مهرا. ولهذا قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا ملكت هي المهر ثم أعادت من المهر نصفه أو ربعه أو حتى أعطت الزوج أضعاف أضعاف المهر، من يمنعها؟ لكن لا بد أن يكون هناك مهر مسمى. ف فإذا تزوجها وصلح الحال بينهما فأعطت الزوج أكثر من المهر، فهذا من صلاح الحال بينهما، لا يدخل أحد فيه، بشرط أن تطيب به نفسا هي، لا أن يفعل مثل ما يفعل بعض الدنيئين من الضغط على المرأة وكثرة الشكاية، وأنا حصل لي كذا وحصلت لي ديون كله بسبب زواجي منك، وكل هذا كلفني، مما يجعل المسكينة في نهاية المطاف تجمع لهذا الدني حتى تسكته. إذا كنت لا تريد أن تتزوجها بهذا المهر، فمن أرغمك أن تقدم هذا المهر؟ قل أنا لا أستطيع أن أقدم إلا كذا وكذا، ولن أقترض وآتي بمئات الآلاف، أنا ما عندي قدرة. أما أن تتزوجها بمئات الآلاف ثم إذا أخذت عندك مدة بدأت تئن عليها وتكثر من اللجج، هذا لا يفعله إلا أهل الدناءة. الرجل لا ينبغي والمؤمن لا ينبغي به مثل هذا، إما أن يكون قادرا على هذا المهر، وإلا فيقول النساء سواها كثير، لا أتزوج امرأة ستكلفني مثلا نصف مليون، فيه غيرها كثير ولله الحمد. لكن أن يذهب ويقترض ثم إذا أخذ معها مدة بدأ يئن، أنت رأيت على يديك الفقر، أنت تسببت في الديون والقروض عليه، هذا من فعل أهل الدناءة. أنت الذي تزوجت وأنت الذي رضيت وأنت الذي تكلفت، وكان بإمكانك ألا تتزوج هذه المرة، تتزوج غيرها. أما إذا فعلت مثلها بدأت المسكينة تأخذ من أهلها وتعطيه من راتبها حتى تسكته، فهذا كما قال ليس كما قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي الحديث لا يحل مال امرئ مؤمن مسلم إلا بطيب نفس منه، فلو ضغط عليها حتى تعطيه فلا شك أن هذا لا يحل له. والرجل الشريف المؤمن الذي هذبه الشرع يرفع نفسه عن مثل هذه الدناءات. فالحاصل أن دين الله جاء بالعدل للرجل وللمرأة ولله الحمد، فهو نعمة عليهما في الدنيا وفوز لهما في الآخرة، وكل خروج بالنساء أو بالرجال عن أحكام الله عز وجل إلى ما عليه أهل الجاهلية من الهالكين الغابرين كأهل الجاهلية العرب السابقين أو أهل الجاهلية الجهلاء في الغرب ممن لا يشك في أنهم هم من أهل الجاهلية، فإن ليس معنى أهل الجاهلية أنه أبو جهل وأبو لهب، هؤلاء من أهل الجاهلية، وإلا فأمم يشيع فيها الاشتراكية والشيوعية والوجودية ماذا يكونون؟ هؤلاء أردأ بكثير من الجاهلية في العرب وأخبث حالا وأسوأ، الذين انتشر فيهم الإلحاد على أشد ما يكون من صوره ودعوا إليه، ليسوا جاهليين، بلى والله جاهليين وإن بلغوا ما بلغوا في أمور الدنيا. حاصل الأمر أن المرأة ليس لها أن تهب نفسها لأحد. يأتي إن شاء الله باب أدق من هذا، هل لها أن تعرض نفسها على أحد على سبيل الزواج؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن الكلام على أمر الهبة، أن تهب نفسها لأحد فتقول أنا أهب لك نفسي تزوجني بلا مهر، الصحيح أن هذا لا يصلح وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجئ من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها يزيد بعضهم على بعض.
ذكر على سبيل المثال هذا الحديث ومر بنا، ويأتي إن شاء الله حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. خولة رضي الله عنها كانت ممن وهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا لا بأس به وهو أمر خاص به عليه الصلاة والسلام ولا إشكال فيه، كأن عائشة رضي الله عنها يعني استقبحت مثل هذا الفعل فقالت أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ هذا الرجل الذي وهبت خولة نفسها له ليس كغيره من الرجال عليه الصلاة والسلام، بل هو سيد الرجال جميعا وسيد بني آدم صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم خاص به. فهذا الحديث فيه دلالة على صحة أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو نص القرآن. فلما قالت عائشة مثل هذا قالت يعني ما تستحي أنها تفعل هذا وعابت مثل هذا الفعل، أنزل الله تعالى قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذه الآية ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في الواهبات أنفسهن كما هنا في الآية كما في الحديث، وذكر آخرون من المفسرين أن الآية نزلت في أمهات المؤمنين، أن الله تبارك وتعالى جعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فلا يلزمه في أمر القسمة والمبيت ما يلزم من عدد من الرجال، بل الأمر إليه، يرجي من يشاء منهن ويؤوي إليه من شاء من زوجاته، لكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يقسم، لكن من حيث الحكم يجوز له ذلك. ذكر ابن جرير أن الآية تعم الجميع، تعم الواهبات وتعم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل الأمر أن هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حكم خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيه أحد من الرجال. وأما أن تهب المرأة نفسها لرجل وتقول تزوجني بلا مهر، فليس هذا بجائز عند جمهور أهل العلم، إنما هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. أشك، العقد باطل، هو باطل ما يصلح، لأنها وقع على إيش؟ على فروج، يا ذنب الله ما يصلح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح المحرم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرنا عمرو قال: حدثنا جابر بن زيد قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالمحرم، وهو من دخل في النسك بعمرة أو حج، هل له أن يتزوج وهو مقيم على وهو لا يزال في نسكه، أم ليس له أن يتزوج حتى ينقضي النسك؟ ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، وهذا الحديث مما ذكر عدد من أهل العلم أن ابن عباس رضي الله عنهما وهم فيه، لأن ميمونة رضي الله عنها التي وقع عليها العقد ذكرت عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال وليس بمحرم، وابن عباس هو ابن أخت ميمونة، يعني هي خالته، ويزيد بن الأصم أيضا ميمونة خالته، وقد روى أنها كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا لم يحرم لما تزوجها. هكذا أبو رافع السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال وهو حلال عليه الصلاة والسلام، يعني لم يحرم. وجاء في الحديث أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح أي لا يتزوج هو نفسه، ولا ينكح حتى وليته، لأنه في حال الإحرام لا بد أن ينتهي من الإحرام ثم بعد ذلك ينظر في أمر النكاح إذا رغبه. ولهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا مما حكم العلماء فيه على ابن عباس بالوهم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال كما قالت ميمونة: تزوجني وهو حلال. وثبت عن أبي رافع وهو السفير بينهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فعلى كل حال هذا مما ظن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الزواج وهو محرم، والصحيح أنه وقع منه وهو في حال، قد يكون ظن ابن عباس أنه دخل في الإحرام لكنه عند الزواج لم يدخل فيه، لأن الزواج كان قبيل الإحرام، كان الزواج قبيل الإحرام، فظن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإحرام، فالصحيح أن المحرم ليس له أن يتزوج، إنما إذا فرغ من نسكه يتزوج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا
نعم. هذا الباب معقود في نكاح المتعة، ونكاح المتعة يقصد به النكاح المؤقت، يتزوج الرجل المرأة فيه ويتفقان على أن تكون مدة النكاح كذا وكذا، وسواء طالت المدة أو قصرت، يعني قد يتزوجها مدة 3 أيام أو يسافر إلى خارج بلده ويريد المكث 6 أشهر أو سنة، فيتفق معها على أن تكون مدة الزواج في هذه المدة 6 أشهر. هذا الأمر كان مباحاً في أول الإسلام، ثم إن الله تعالى نسخه واستقر النكاح الشرعي الذي ليس فيه توقيت. ابن عباس رضي الله عنهما وبعض أصحابه ظنوا أن النكاح باق وأنه يجوز نكاح المتعة، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً أن نكاح المتعة لا يجوز، وإنما انفرد به الروافض. ونكاح المتعة لما كان جائزاً في أول الإسلام كان لحكمة، وذلك أنهم كما يأتي إن شاء الله كان في النساء قلة وكانوا يغزون فتشتد بهم العزوبة، فيتزوجون المرأة مدة معينة بعد ذلك تنتهي هذه المدة وينتهي معها النكاح. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذا النوع من النكاح، فليس لأحد أن يستمسك بالحال الأول الذي كان فيه جواز نكاح المتعة، كما أنه ليس لأحد أن يستمسك بالحال الأول الذي كان فيه جواز شرب الخمر، فإن الخمر في أول الإسلام كانت من حيث العموم مباحة كما في مكة وكما في أول قدومهم المدينة، وإنما نوهوا عنها لاحقاً إذا كانوا في حال صلاة، وذلك يدل على أنها في غير حال الصلاة لا يمكن أن يحكم بحرمتها حتى أنزل الله تعالى النهي البتة عنها. فكذلك نكاح المتعة، نكاح المتعة مما أحل فترة أرادها الله تعالى ثم إن الله تعالى نسخه. علي رضي الله عنه مر بابن عباس وسمعه يرخص في نكاح المتعة، فقال له كما في بعض الروايات إنك امرؤ تائه، يعني كأنك ضائع، يعني من جهة هذه المسألة قد أضعت الصواب فيها. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر أو زمن خيبر. فتكلم أهل العلم في هذه الصيغة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر جمع الحمار، الحمر نوعان، حمر الوحش فهذه صيد يجوز أكلها وهي البرية، وهناك حمر تسمى الحمر الأهلية أو الإنسية وهي التي تكون عند الناس في بلدهم يستعملونها للركوب والتحميل، فهذه لا تحل. أما الحمر الأهلية التي هي صيد البرية المسماة حمر الوحش فهذه تجوز لا إشكال فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية زمن خيبر. متى نهى صلى الله عليه وسلم عن المتعة؟ من أهل العلم من قال إن المتعة كانت مرخصاً فيها ثم نهي عنها يوم خيبر ثم رخص فيها ثانية في زمن فتح مكة وبعد 3 أيام نهي عنها. ومنهم من يقول إنها كانت جائزة ثم نهي عنها يوم فتح مكة كما في حديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاصل الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي حرام إلى يوم القيامة، ولهذا قال بعض أهل العلم إنها نسخت مرتين، لأنها في المرة الأولى لما حرمت أبيحت، فلما جاء التحريم الثاني حتى يعلم أن التحريم مستديم ولن ينسخ قال إنها حرمت إلى يوم القيامة، يعني فلن تنسخ، والشيء الذي يحرم إلى يوم القيامة لا ينسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا توفي لا يمكن أن يأتي أحد فينسخ بعده، بل هو حكم مستمر باقي، وهذا هو الذي لا شك فيه وهو الصحيح. أما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فكما في الحديث هنا، ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء، متعة النساء يعني هذا النكاح، نكاح المتعة، فرخص فيه بناء على مذهبه رضي الله عنه. قال له مولى يعني أحد مماليكه هذا الترخيص منك ألست تقصد أنه في حال الشدة وفي النساء قلة، مقصده يعني ألست ترخص به في حال الضرورة؟ فقال ابن عباس نعم، فكان ابن عباس يرى هذه الوجهة، لكن الأمر كما قال من هو أعلم من ابن عباس رضي الله عن الجميع وهو علي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. في هذه الحال الواجب على أهل الإيمان أن لا يستمسك بقول أحد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم من أهل العلم من بعدهم إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بخلاف ما يقوله الصحابي، فالواجب أن يعمل بالحديث، أما اجتهاده رضي الله عنه فهو بشر يصيب ويخطئ. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يبيح الصرف الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، لأنه كان لا يرى أن الربا إلا في النسيئة في التأخير، أما يدا بيد فكان يرى أنه لا بأس به. فلما حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل عاد ابن عباس رضي الله عنهما عن فتواه وقال لمن كان آخذ من فتواه سابقا قال إن أبا سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذا، يعني فأنا تارك وعائد عن قول هذا لأن هذا قال إنما كان رأيا رأيته. ولهذا فإن قوام السنة الإصبهاني رحمه الله وله كتاب قيم جدا اسمه الحجة في بيان المحجة، هذا الكتاب ذكر فيه بابا نفيسا قال فيه باب من قال قولا أو رأى رأيا فبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بخلافه فترك قوله ورأيه، ثم ذكر بعض الأمثلة على هذا أن الصحابي يفتي بفتوى ثم يبلغه الحديث فيعود عنه كابن عباس وابن عمر، وذكر رحمه الله بعض الآثار في هذا. الحاصل أنه ليس لأحد أن يستمسك بمثل هذا فيقول إن هذا ورد عن ابن عباس، إن كان هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد ورد عن سيد ابن عباس وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم النهي عنه، فليس لأحد أن يقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول ابن عباس ولا بقول غيره، فضلاً عن أن يقابله بأقوال المتأخرين، بل حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعمل، وأقوال الناس من أهل العلم يعتذر عنهم رحمهم الله بأنهم أرادوا الخير واجتهدوا فأخطأوا وليسوا أهل عصمة، فالرجل من الصحابة والتابعين وأهل العلم يصيب ويخطئ، فإذا جاء الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به ويطرح قول من خالفه. ومن هنا فإن ابن عباس رضي الله عنهما رخص بها كما ترى في الضرورة، ولهذا جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له إن الركبان سارت بفتواك وقيل فيها الشعر حتى قيل فيها شعر، لأن الناس يفرحون بمثل هذه الرخص، يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس تكون مثواك حتى رجعت الناس، يعني فترة محدودة، فقال والله ما بهذا أفتيت، ما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، يقول أنا ما أفتي بنكاح المتعة مطلقا، إنما أقول تجوز في حال الضرورة، أما في غير الضرورة فلا يراها. هذه وجهته رضي الله عنه، فأخذ الناس فتوى على أن المتعة تجوز مطلقا، ومع ذلك فالصحيح أنها لا تحل بتاتا، لأن من حكمة الحكيم العليم سبحانه أنه شرع الزواج ليبقى ويستديم، ولم يشرع الزواج حتى يبقى مدة ثم يترك هذا الزواج. الزواج المقصود به الاستدامة، وليس المقصود به أن الإنسان يمكث مع امرأة مدة أسبوع أو عشرة أيام ثم بعد ذلك يطلقها. هذا لا شك أنه ليس من مقاصد الزواج في الشرع، إنما المقصود بالزواج أن يستديم، إلا أن يقع بين الزوجين ما لا يمكن معه الاستدامة فيقع الطلاق، لكن أن يأخذها مدة ثم يطلقها لم يشرع الزواج حتى يقع الطلاق. الشرع ما شرع الزواج حتى يتبعه طلاق، شرع الزواج حتى يستديم. فإذا لم يمكن أن يستديم ويستمر فقد شرع الله تعالى الطلاق. أما أن يتزوج ليطلق ثم يتزوج ليطلق ثم يتزوج ليطلق، ما شرع هذا، هذا لا شك أنه لم يشرع. ومن هنا نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة ما معناه؟ إذا قال الرجل للمرأة تزوجتك ثلاثة أيام، تم ثلاثة الأيام ذهب وتركها، ليس لها ميراث، ليس لها ما يكون للمرأة من ما جعل الله تعالى للزوجة على زوجها. فلهذا كان من رحمة الحكيم العليم ألا يستديم أمر نكاح المتعة، كما أن من رحمته تعالى أنه لم يستدم إباحة الخمر، إنما بقي فترة ثم إن الله تعالى نسخه. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذه الشريعة الكاملة. نعم.
أحسن الله إليك. ما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟
المسيار غير المسيار، زواج المسيار الناس يغيرون الأسماء. ما يسمونه بزواج المسيار هو اتفاق بين المرأة وزوج على زواج مستديم مستمر، لكن الزوج يقول للمرأة أنا لا أستطيع أن أنفق عليك، أو يقول أنا لا أستطيع أن أبيت عندك كل ليلة كما أبيت عند زوجتي. فإذا قالت المرأة رضيت وتنازلت عن حقها واصطلحت معه على هذا، فهذا حق لها أسقطته، وإن سماها الناس مسيار أو غير مسيار هذا لا يغير من الحقيقة. فكونه يتزوجها بزواج تمت أركانه وشروطه، لكنه يقول أنا رجل لا أستطيع أن أبيت عندك، أنت مثلا امرأة في الشرقية وأنا إنسان في الرياض، لا أستطيع أن آتي إليك ليلة أو أسبوعا وعند أبنائي هنا أسبوعا، لكن بين فترة وأخرى أذهب إليك وأرجع. فإذا قالت نعم ورضيت فهذا إليها وهي التي اختارت. واعلم أن من النساء من تريد هذا الزواج لسبب، وهو أن عندهن أيتاما، فتريد المرأة أن ينشأ هؤلاء الأيتام وهم يرون من هو كالأب لهم، وهن في غاية من الثراء وعدم الحاجة للمال أصلا، لكنهن يريدن أن يدخل هذا الرجل ويخرج، وأن يكون للابن في مدرسته وفي موضعه من مثلا يراجع مدرسته ونحو ذلك، لأن اليتيم يكون منكسرا. فنظرة المرأة بعض الأحيان أدق بكثير من نظرة الرجل، ولهذا بعض النساء لما تقدم السن بأبنائهن وارتفع الأبناء لم تكترث أن ينتهي الزواج، لأن مرادهن هو هذا. فبعض الناس يقول إن هذا فيه ظلم للمرأة، هذا غير صحيح، لأنها هي التي أسقطت حقها، هذا أولا. الأمر الثاني، المرأة بعض الأحيان تريد هؤلاء الأيتام أن ينشأوا قد عوضوا عن الأب، وإن كان الأب لن يعوضه هذا، لكن حين يأتي ويدخل الأب يشعر هذا الصغير أن له نوعا من القوة ونوعا من شبه الوالد أو كأنه العم الكبير أو نحو ذلك. فتغيير الاسم هذا أو تسميته بأي اسم هنا، قد يسمى باسم آخر في بلد آخر، هذا لا يغير من الحكم. المرأة شرعا إذا أسقطت حقها مختارة فلها ذلك، وليسمى الزواج ما يسمى. نعم.
لكن شيخ لو حدد في نفسه المدة ولم تعلم الزوجة
ما يجوز. إذا حددت المدة هذا ما يسمى زواج مسيرة، إذا حددت المدة انتهى، هذا زواج متعة. أي تحديد للمدة فهو نكاح متعة. ما ضابط نكاح المتعة؟ أن يحدد فيه مدة، فيقال يتزوجها مدة ثلاثة أيام. لو قال يتزوجها مدة ألف سنة ما يجوز نهائيا، مع أنه لن يبلغ ألف سنة. ليس له أن يحدد نهائيا لا بمدة طويلة ولا قصيرة، فإذا حدد صار نكاح متعة. أما إذا هي أسقطت حقها فقالت أنت رجل تسافر كثير السفر وأعلم أنك مستقر مثلا هنا في الرياض وقلما تأتي إلى المنطقة الشرقية أو إلى مكة مثلا عند عمرة أو حج، تقول أنا أعلم هذا لكن أنا أرضى بهذا، أنا أرضى أن أتزوج زوجا هذا وضعه. من يمنعها؟ من يستطيع أن يقول لا يجوز لك أن تسقطي حقك؟ هذا حقها، إذا أسقطته فلها ذلك. ومثل ما قلنا يعني تناول السفهاء من الصحفيين وأمثالهم لهذه المسائل أفسدها وجعلها موضع الضحك، والواقع أنها أحكام شرعية، كما عبثوا وضحكوا بأحكام لا يدرون بها، هذا أحسن أحوالهم إن لم يكونوا يتعمدون. هذا حكم، لو أن إنسانا ورث من والده 100 مليون ريال ثم قال لإخوانه هذه 100 مليون لكم، يجوز؟ نعم يجوز، هذا حقه فتنازل به. المرأة إذا تنازلت عن حقوقها مختارة غير ملجأة ولا مجبرة ولا مكرهة من وليها، وإنما هي اختارت هذا، فمن يمنعها؟ فالإنسان إذا أسقط حقا له فلا أحد يقول له إنك لا يجوز أن تسقط حقك، كما يسقط الإنسان حقه في الدية. لو أن إنسانا قتل له ابن فقال أنا أعفو عنه لله عز وجل، لا أريد رقبة القاتل ولا أريد دية، هل يلام؟ هذا حقه وهو أسقطه مختارا غير مكره، فليس لأحد أن يثرب عليه، بل هو مأجور في هذا. فكذلك المرأة إذا أسقطت حقها في المبيت فلها ذلك، قالت لا ألزمك أن تبيت عندي إلا بالقدر الذي تستطيعه. وكثير ممن يتزوجون يكونون معددين ويقول إنه لا يريد أن يعرف مثلا أنه تزوج بزوجة ثانية، وإن كان هذا فيه ما فيه، لكن من حيث الحل يحل، لكن يقول لو علمت الزوجة الأولى ربما ذهبت إلى أهلها وربما ساء الحال بيني وبينها، فيتفق مع الزوجة الثانية على نكاح واضح فيه شهود وفيه إثبات وفيه تثبيت لهذا العقد بمهر، وجميع الأركان موجودة وجميع الشروط موجودة، لكنه يخفى، يقول لو علم هذا مني لا تكدر علي حال البيت الأول، وربما لم أتمكن من الاستمرار في البيت الثاني أو اضطررت إما إلى تطليق الأولى أو الثانية. بعض الناس يقول هذا، فلو أنه تزوج على هذا الحال وصار يذهب للمرأة وهي مختارة بين فترة وأخرى لا إشكال، لا حرج إن شاء الله. نعم. أي إسقاط ريال؟ يطلب ألا تحمل؟ أنا ما يجوز، ليس له ذلك، هذا من شروط الجاهلية، لا، ليس له أن يقول أتزوجك ولا تحملين، كأن يقول مثلاً أتزوجك وتزيلين الرحم، ما يحل هذا، ليس له ذلك. ومن قال أنه سيعيش هو؟ قد يموت في أسبوع وتتزوج غيره، ليس له أن يحكم عليها حكماً هكذا أنها ليس لها أن تأتي بالأولاد، ما يجوز هذا، ليس له هذا، لأن هذا فيه ظلم لها.